السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. دائما وأبدا مردنا إلى كتاب ربنا، ومردنا إلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى في كتابه المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم رسولنا عن أن يتحرج في تبليغ الشريعة وفي تبليغ الدين عموما. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى قوم كانت الجاهلية تفشت فيهم تفشيا عظيما من كل الاتجاهات، في المعتقدات، في الأخلاق، في المعاملات، في الآداب، في كل شيء تفشت الجاهلية في القوم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم غريبا عليهم في شتى الاتجاهات، ولذلك كان يتسرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الحرج في تبليغ بعض الأمور التي يراها لن تستقبل عند الناس بسهولة. ومن أعظمها طبعا كما لا يخفى عليكم الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، إلى عبادته وحده لا شريك له. يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر سيثير أمرا عظيما على القرشيين وعلى الناس كلهم، لأنه جاء يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له، وهم يعبدون آلهة متعددة. فمعناه أنك جئت لتبطل لنا الآلهة. قال تعالى في كتابه الكريم في قول الكفار للرسول في هذه المسألة: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فالرسول يعرف تبعة ما سيقوله للناس ورد الناس عليه كيف سيكون استنكارا عظيما إذا قال لهم: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال تعالى في كتابه الكريم: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، اصبروا على عبادة الآلهة، لأن في مخطط جاي لكم به محمد. انطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. هذا معنى كلامهم. جاء يقول لهم: ستبعثون. والبعث عندهم مستنكر، كونك ستبعث شيء مرفوض تماما عند الكفار. فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وسيخبرهم أنكم ستبعثون بعد الموت، وهم ينكرون هذا الكلام ولا يفكرون فيه، يعرف أنه ثم استنكار سيصدر من القوم. وبالفعل لما أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أو أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالبعث، كان أحدهم يأتي بالعظام المتفتتة الوالية ويقول وينخرها بيد: أي إذا كنا عظاما نخرة، كنا عظاما مثل هذه، سنبعث. واستنكروا ذلك استنكارا عظيما، استنكروا البعث استنكارا عظيما. وقال أحدهم كما قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. كانوا يستغربون من قول رسول الله أشد الاستغراب أنكم ستبعثون. إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا. كانوا يستنكرون البعث، يستنكرون توحيد الله سبحانه وتعالى. يعرف الرسول كل ما سيأتي به أو جل ما سيأتي بهم سيرفضونه تماما. لا تزنوا، كيف كما يقول الكفار، كيف لا نزني، واحد يقضي شهوته لما تمنعه. فيستنكرون مثل لا تأكلوا الميتة. قل كيف لا نأكل الميتة الذي نذبحه بأيدينا تحله لنا والذي يميته الله تمنعنا منه؟ فكانوا دوما في استنكار. والرسول يعرف كل أمر سيأتيهم سيكون عندهم رد مسبق وهو الاستنكار. في أبواب الأنكاح عندهم نكاح البغايا، نكاح أصحاب الرايات، المرأة تضع على بيتها راية كده يعني محل دعارة مثلا، الذي يريد أن يدخل عليها يدخل. فجاء الرسول ينهى عن كل هذا. فكان الرسول عليه السلام لم ثقيل عليه كما قال ربنا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فلذلك تأتي الآيات مطمئنة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، من كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. جاءك الأوامر فاصدع بما تؤمر، يعني أخبر الناس بما أمرك الله أن تخبرهم به. فكلما ازدادت الجاهلية كلما يتحرج الداعي إلى الله من بعض الأمور، كلما ازدادت غربة الدين كلما ازداد استنكار الشخص على الدعاة إلى الله، كلما تحرج الداعي إلى الله من بعض أنواع الإخبار بما سيخبرهم به. لذلك ظهر في الإسلام مثلا جماعات مسلمة، ومنها جماعات تدعو إلى السنة واتباعها أحيانا، لكن جاءوا في مسائل وتحرجوا غاية التحرج، كالمدرسة التي أسسها محمد بن عبد المصري وجمال الدين الإيراني المتأفغن الذين يقولون عنه الأفغاني، واتباعهم للأسف محمد بن رشيد رضا غفر الله له. دعوا إلى الكتاب ودعوا إلى السنة، لكن جاءوا في مسألة قالوا كيف نواجه الغرب الكافر بالمعجزات؟ كيف نقول للغرب الكافر إن الماء نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف نواجههم؟ كيف نواجه الغرب الكافر بأن البحر انفلق لموسى عليه السلام، أو بأن المائدة نزلت من السماء؟ كيف هم لا يصدقون؟ طب وإن كانوا لا يصدقون، لكن العجوز من عجائزنا إن كلمناه في هذا الموضوع تقول أعلم أن الله على كل شيء قدير، ربنا يا ابن اللي خلقنا قادر على كل شيء، هو الذي فلق البحر لموسى وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، هو الذي أنزل المائدة لعيسى وأحيا البقرة لموسى، ويعني نعلم أن الله على كل شيء قدير. سخر الريح لسليمان، ألان لداود الحديد، أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، نصوص متهم. فلا معنى أننا نتحرج إذا قلنا لهم نبع الماء بين أصابع النبي، قالوا كيف ينبع الماء؟ الله على كل شيء قدير، أكرم رسوله بمثل هذه الكرامة. فكان الرسول أحيانا يتحرج من بعض الأمور، فالله يطمئنه ويقول فلا يكن في صدرك حرج منها. المسلمون كلما ابتعدوا عن الكتاب وعن السنة وعن معرفة الشرع ربهم سبحانه وتعالى كلما دخل عليهم هذا التحرج. اليوم نحن في درس، واحد يقول أنه من مدينة نصر في القاهرة وينكرون عليه الثوب الأبيض، ينكرون عليه لبس الثوب ويقول هذا ثوب شهرة. سبحان الله، يعني أصبح خير الثياب وأحبه إلى رسول الله مستنكر في الثوب الذي تستر به العورات، كما قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. أصبح هذا ثوب شهرة، واللبس الضيق الملاصق للجسم المبين للخبل والدبر أصبح مش ثوب شهرة. فكلما ازداد الناس بعدا عن الدين كلما ازداد استنكارهم لمسائل مسلمات في شريعتنا. ودخل هذا على المسلمين أيضا، دخل هذا على كثير من المسلمين البعيدين عن الدين. وزيك أكرر، لا بد أن نعلن عن هويتنا لا نخفيها، لا بد أن نعلن عن منهجنا. قال تعالى في كتابه الكريم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال بكل وضوح إنني من المسلمين، أنا مسلم أنا مسلم، كل ما في هذا الكتاب العزيز أنا مقر به وعامل به قدر جهدي واستطاعتي، كل ما جاء به الرسول وثبت عن رسول الله حسن عليه الرسول عليه السلام أنا عامل به بدون تردد ولا وجل. إن تولوا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، يقول الجميع اشهدوا بأننا مسلمون سواء قبلوه أو رفضوه. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأكرر، كلما ازداد الناس بعدا عن الدين وبعدا عن العلم كلما استنكروا أمورا هي حق وصواب. وقد يصدر هذا من الشخص الصالح، شخص صالح قد يصعب عليه أن يواجه الناس بالحقائق الثوابت، لأن الناس استغربوها وهي حقائق ثوابت لا نقاش فيها. وقد قال، قد كان في عهد الرسول عليه السلام في أوائل البعثة وفي الجاهلية ممنوع بنا أن تأمن إذا أنت تبنيت شخصا وقيل فلان ابن فلان أن تتزوج بنته، بنت الذي أنت أن تتزوج زوجته، زوجة الذي أنت تبنيته. فكان هناك على سبيل المثال زيد مولى رسول الله، زيد بن حارثة كان عبدا عند رسول الله، رسول أعتقه فأصبح قال زيد مولى رسول الله. كان ممنوع، كان يقال أول زيد بن محمد أعتق خلاص. ولما قال تعالى دعوهم لآبائهم أصبح زيد بن حارثة، كان ممنوع منعا باتا عند المشركين أن واحدا منهم يتزوج زوجة الذي تبناه فيعتبرونه كالابن. فالرسول عليه السلام لما قدر الله سبحانه وتعالى على زيد أن يطلق زينب بنت جحش لأمر يريده الله، قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الرسول يعرف تبعت هذا الأمر، إذا تزوج زوجة زيد بن حارثة الفضائح ستنتشر على حد أقوال أهل الجاهلية، يقول محمد تزوج زوجة ابنه وليس بالابن الذي حرمه الله. قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، لكنهم ما فكروا في هذا ولا كانت الآية نزلت. فقال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لهدم شيء كان في الجاهلية لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضى منهن وطرا. فكسرت أشياء كان الجاهلية يعتقدون تعظيمها، وهي زوجة الابن الدعي الملتقط زوجته حلال لك. في أشياء مشابهة لهذا كثيرة جدا في أوساط الناس، وكل قرن بحسبه وكل قبيلة بحسبها. مثلا عند كثير من الناس الآن تقسيم الناس إلى فئات، يعني في بعض البلاد في كثير من دول المسلمين فئات، مثلا يقول لك البلدة فيها أعلى طبقة السادة الذين هم نسل الحسين والأشراف نسل الحسن والحمزات نسل حمزة، أعلى طبقة في بعض البلاد أو في كثير من البلاد يصعب جدا أن يزوجوا ابنتهم لواحد من القبائل العادية. وأهل القبائل يصعب جدا، مقسمون أقسام أيضا، واحد اسمه مثلا خضري وهذا ينتشر في جزيرة العرب، ممنوع واحد من القبائل يزوج بنته لواحد خضري. ويأتي بعد ذلك مثلا شيء اسمهم الخرابيين والجرار والدواشين، كل دي طبقات مقسمينها، ولا واحد من طبقة يتزوج من واحد من الطبقة التي يعتقون فضائح. حتى آل الأمر إلى كثير من الفاطميات من بني هاشم ما يزوجونها إلا لهاشمي مثلها. طبعا نصوص الكتاب والسنة لا تقر ذلك، لأن الرسول زوج ابنته ابنتيه أم كلثوم و رقية بعثمان، وعثمان ليس بهاشمي، هو قرشي لكن ليس بهاشمي. فحتى أن البنت الهاشمية كانت تنقص إلى 40 من عمرها ويأتيها الأكفاء ويأتيها الأفاضل، وأهلها يرفضون بحجة أنها ليست بماذا، ليست أن المتقدم ليس مكافئ لها في الناس. حتى قال الإمام الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمة الله تعالى عليه، من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، صاحب كتاب سبل السلام، ونعوذ بالله من شرط رباه الهوى ولده الكبرياء، شرط رباه الهوى ولده الكبرياء. تمكث الفاطمية والهاشمية إلى 40 من عمرها ويأتيها الأكفاء، ولا يزوجونها إلى أن يأتيها هاشمي وقد يكون فاسقا، ويقبلونه على البار التقي من غير القبائل. والقبائل كذلك، يقول لك البلد دي خط 110، البلد دي خط 220، ويزم بعضهم بعضا، وتأتي مثلا واحد من بلدة يتزوج واحدة من أهل البلاد المجاورة لشط، يقول لك ده طرح بحر، يعني ما نعرفش جاي منين، ويرفضون أن يزوجوا الرجل. كل طبقة جاهلية ما نعلم لها مستندا قويا، ويشجعون بالأحاديث الضعيفة، العرب بعضهم أكفى بعضه، وهو حديث لا يثبت عن رسول الله، بل الله قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والرسول عليه السلام لما مر به رجلان قال لأصحابه في الرجل الأول ما تقولون في هذا، قالوا حري إنك حان يزوج، خطب زوجه، وإن شفع أن يشفع، وإن تكلم أن نستمع لقوله. ثم مر رجل من فقراء المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا، قالوا حري إن شفع لا يشفع، إن تكلم لا نستمع لقوله، إن خطب ألا يزوج. قال هذا خير من الأرض من هذا، يعني هذا الأول خير من الأرض من هذا. والرسول لما جاءت فاطمة بنت قيس تقول يا رسول الله إن معاوية وأبا جهم خطباني يا رسول الله، قال أما معاوية فصلوك لا مال له، وأما أبو جهم فرجل لا يضع صوما عتيقا، ولكن أنكح أسامة. أسامة من؟ أسامة بن زيد مولى، ليس من أصول القبائل اللي هناك، وأسود شديد السواد رضي الله تعالى عنه، ورشحه النبي لأسامة. قالت أسامة كانها تستقل الموضوع، قالت فنكحته فاغتبطت به، يعني سعدت به. شاهد أن المرض دائما إلى كتاب الله وسنة رسول الله عند الأبرار عند الأتقياء، ولا يعني تنظر كثيرا إلى اعتراضات الناس على الشريعة، فحيث وجد الجهل وجد اعتراض على الشريعة. قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. قال تعالى بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. ففي تسرب هذا الجهل إلى حتى إخوة ملتحين في مسائل أشد. رسولنا عوتب الرسول صلى الله عليه وسلم، عوتب الرسول لماذا؟ سببين من أسباب النزول، أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على ماريا وهي أم ولده، دخل على ماريا رضي الله عنها وكلالة حفصة، فأنكرت عليه حفصة في ليلتي كيف تحدث هذا في ليلتي. طبعا الأمة الرسول عليه السلام ما هو مرتبط معها بشيء، يعني يدخل عليها أو لا يدخل عليها، هذه راجعة إلى سيدها الرسول عليه السلام آنذاك. فقالت في ليلتي، والمهم الرسول قال لها لا تخبري بذلك أحدا فلن أعود. أنزل الله عتابا للرسول عليه السلام، لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، ليه أنت فعلت كده؟ لماذا حلفت أن تحرم على نفسك أشياء أحلها الله لك؟ هل تريد بهذا ترضية النسوان، ترضية الأزواج؟ لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك. طب الزوجة لها رغبة في حاجة، والشرع في حاجة تانية. أنا مع الشرع، لا أحرم على نفسي شيئا أحله الله لي ابتغاء مرضاتي الزوجة. الزوجة ترضى اليوم وتسخط غدا، البشر، لكن الذي يعلم الأمور من كل جانبها هو الله. فنزلت الآيات سواء كانت في قصة الرسول عليه السلام مع ماريا، أو في قصة شرب النبي عليه السلام العسل عند زينب وإطالة المكث عندها، قال شربت عسلا ولن أعود وقد حلفت، حلفت ماني شارب عسل. طب لما تحرم ما حل الله لك؟ فالعسل حلال، لما تحرمه؟ ولما تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم؟ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وجعل الله له فرجا ومخرجا، بأنه سبحانه وتعالى جعل له كفارة يمين في مثل هذه المسائل. فأيضا نأتي إلى مثل مسألة شيء كبير مثل هذا الشيخ الذي هو أمامنا ينعس أو يكاد يقوم الناس، شيخ كبير مثل هذا الرجل أراد أن يتزوج فتاة، والفتاة يعني تصغره مثلا 20-30 سنة. الأصل حلال، الأصل أن هذا الزواج حلال، فلا معنى للاستنكار. فإذا كان كفء الله ويستطيع أن يؤدي حقها من الإعفاف وسيكرمها في أمورها، ما المانع من ذلك؟ لماذا الاستنكار؟ لماذا الاستنكار؟ هي راضية به وأحبته، وهو راض بها وأحبها، وأهلها راضون. ما دخلك أنت تحزن عليها أن واحد كبير السن تزوجها؟ ما لك وجه أنت؟ يعني إذا جئت للناحية الشرعية، هي حلال أو حرام؟ حلال. هي حلال أو حرام؟ هي حلال. قوي وقادر على الإعفاف، قوي وقادر على الإعفاف. يخرجون عليك بأمثلة، يخرجون عليك بأمثلة لا صلة لها بالشريعة. فعندنا الرسول تزوج فاطمة، تزوج عائشة يقبرها ب45 سنة، وتزوج عمر بأم كلثوم وهو أكبر من أبيها سنا. فما دام الأمر حلال لا معنى لاعتراضي معترض، إلا إذا وجد الجهل وجد الاعتراض، وأصبحوا يصفون من يتزوج الزوجة الثانية أنه يا قادر يا فاجر. طيب هنأخذ القادر، إنه قادر على الإعفاف وقادر على الإنفاق، فلنا مسوغ شرعي. لكن فاجر يعني ما وجه الفجور أن يتزوج شخص فتاة تقر بها عينه ويقر بها وتقر بها عينه وتقر عينها به ويرزق منها ذرية صالحة، ما المانع من ذلك؟ ربنا شرع، فلا معنى لماذا للاستنكار على ما شرعه ربنا سبحانه وتعالى. ننتقل نقلة ثانية. امرأة مات عنها زوجها وهي مثلا في 40 سنة وعندها أولاد 5-6، ولكن لها شهوة ولها يعني نشاط، ليست ضعيفة هزيلة، إنما ما زالت فتية وقوية ولها شهوة وتجري فيها الأمور التي تجري في سائر النساء، بل أقوى أحيانا مما يجري في سائر النساء. مات زوجها، ما هل نقول لها ترهبي أبد الدهر اجلسي بلا زوج؟ ومن ثم تقع في الحرام، تقع في الحرام لأنها بشر، لأنها بشر. وما كتب الله علينا الرهبانية، ربنا هذا عند فئة النصارى، قال تعالى في كتابه الكريم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم لأنهم يبتغون رضوان الله، هم ألزموا أنفسهم بها لكن ما رعوها حق رعايتها. فهل نقول لهذه المرأة المسلمة العفيفة المتعفيفة طيلة حياتها إذا مات زوجها لا تتزوجي وعندها أولاد؟ ما نستطيع أن نقول لها ذلك، بل الرسول تقدم لأم سلمة وعندها أولاد، عندها أولاد وبنات، تقدم لها الرسول عليه السلام، قالت كانت مما تخشاه على رسول الله إلا يالي يعملوا دوشة عنده ويزوجوه، فقالت أنك يا رسول الله أنك كبيرة ولي أولاد، فقال عليه الصلاة والسلام الله وليهم، ثم وطيب الرسول خاطرها بكلامه وتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الذي كانت في أول الأمر تظهر بعد الاعتراض، تزوجها الرسول ماذا كان يا إخوة؟ يعني الأرامل لا تلام. لما تزوجها الرسول وهي كانت في الأول يعني مترددة، الأولاد وما الأولاد والسن والكبر، مكث الرسول عندها 3 ليال كما هو الحال في الزواج الثيب على غيرها، مكث عندها 3. جاء بعد 3 يدور على النساء إذا بها تكذبه تريده يبقى معها. هذا دل على ماذا يا إخوة؟ على رغبتها في رغبتها في الزوج. فقال الرسول لها: إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لسائر نسائي، وإن شئت سلست، يعني بقيت ثلاث ليالي ثم درت. قالت لها: بل خلاص، مش عايز البعد يطول عنها، سبع لي وسبع لسائر نسائك معك سبعة أو ثمانية. أيام كان رسول أتم التسعة قبل أن تزوج ميمونة، وقبل أن تزوج صفية بنت حيي وجويرية بنت الحارث. يعني معنى ذلك أنت تجيل بعد سبع أيام تجيل بعد لا. فالشهير من الموضوع أنها تريد زوجا، أنها تريد الزوج. فلا تسيب أيضا على امرأة أحل لها الله لها الزواج، وإن كان عندها أولاد، ولا يقال كما يقال أهل الجهل دعنها فرغة ولا عجل. كل هذا جهل. والرسول عليه السلام تقدم إلى من؟ تقدم إلى أم هاني بنت عمه، إلى أم هاني بنت عمه، أم هاني بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنها. فأم هاني كانت تقدم بها السن عليه رضوان الله، قالت: يا رسول إني كبرت، كبير السن، ما تتحمل ما تتحمله شاب، عندي عيال كثير، عندي عيال. فالرسول لهذه التي أبدتها، وقد هي حرة في نفسها يعني، لكن الرسول تقدم لها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنيا عليها: خير النساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه لزوج في ذات يده. فرسول أثنى عليها لهذا، لكن في الأصل كانت تتزوج حلال، ما فيها أي شيء يحرم. فالمرأة لما تتزوج الآن، ويقدر الله عليها، يقدر الله عليها أن تطلق أو أن يموت زوجها وعندها أولاد، أهله يقول لا خلاص، أنت خدت نصيبك من الدنيا، من الأزواج مالك، ما لم زوجينك. الأولاء يقولون ذلك، لا، تسقط ولايتهم إذا عضلوها، إلا إذا عضلوها لسبب شرعي آخر، لكن في الأصل ولايتهم خلاص سقطت إذا أعضلوها وقالوا أنت ما أنت متزوجة أبدا، تسقط ولايتهم وتنتقل للولي الأبعد في الأبعد، الأقرب في الأقرب، إذا رفضوا كلهم زوجها القاضي، زوجها المأذون، وحلال حينئذ عند الإعضال أن تتزوج، ولا عيب عليها أبدا في أن تتزوج. أحيانا الولد يكون كبير في الجامعة ولا شيء، وأخته في الجامعة والأم وسط، وأبوه مات، والأم شبقة يعني طواقة للرجال، تريد الزواج، الأم تريد أن تتزوج، وهو لا تزوج إلا أنت أم ولا عرفك، وتأتي البنت، يعني أنت ترضى لأمك تكلم رجال أجانب وتغازلهم ويغازلونها وتمنعها من الحلال. ففي الشرع عمر بن أبي بن أم سلمة هو زوجها لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فليس في المسألة يعني ليس في المسألة غضاضة أبدا، كون أمك تمشي في الحلال الطيب الذي أحله الله وتستعف بزوج أو لا، ولا أن تجلس كل يوم واحد يعكسها وأنت جالس طول الليل قلق في رجال يكلموا أمي ولا ما في، هذا مطلوب. رجل أيضا كبير في السن شوية لكن قوي، يعني في شخص 60 سنة أو 70 سنة، شيخ إبراهيم مش متهالك يعني، لا قوي يعني، فتى يعني فتي، ويريد أن يتزوج وما فلوسه وقروشه يأتي زوج أولاده خايفين على الميراث، لا زوج فين يمنعون منع تمن، من أجل ماذا؟ من أجل حضور أنفسهم. واللي يتكلم بكلمة أنت شايب وعايب، واللي يتكلم بكلمة أنت كذا، من أجل الحفاظ على الميراث ألا ينتقل. تقول لك جيب لنا ولد صغير يشاركنا الإرث، يا أخي الله أعلم من سيرث، من سيموت قبل الآخر. فالله أحل أمورا فلا نتجاوزها أبدا، لا نتجاوزها أبدا. التحرج أحيانا ينتقل إلى مسائل أخرى، أنت جئت تقترب مني فلوس وانت صاحبي وصديقي ومع بعض على طول، قلت لك هي نكتب الدين، نكتب الدين، يا أخي نكتب الدين، نحن أصحاب، نحن أصحاب وأحباب طول عمرنا مع بعضنا، كيف نكتب الدين؟ يقول لك أنا أريد أن أكتب الدين، لأن الله قال في كتابه الكريم: إذا تدينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه، وذكر الآية. نعم ربي قال إن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي تمن أمانته، يعني ممكن ما اكتبش وممكن اكتب الاستحباب على الكتابة، يتحرج ويقول أنا مش لن أكتب، ده صاحبي وحبيبي وطول عمرنا أصحاب، يفاجئ أن صاحبه لدغه إذا لم يكتب الدين، لدغه لدغا كبيرا وأخذ أمواله ولا تستطيع أن تطالبه بشيء، ما عندك شيء موثق تطالبه به كقضية. فبعضهم يعيب عليك كيف تكتب الدين على صاحبك. وكم رأينا في هذه الأبواب من نصب واحتيال، وسببه الخلل في امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. رجل كريم يأتي واحد يتزوج ابنته ويقول لهم ما في بيننا مشكلة يا أخت، بنكتب للبنت حقها، ننصحهم اكتب للبنت حق البنت لها مهر. ربنا قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، آتوا النساء صدقاتهن نحلة، آتوا النساء صدق فريضة فرضها الله. يأتي أبو الرجل يتحرج يقول كيف يعني، أنا لا أخونك، ما أنا كاتب شيء. يومين ثلاثة الرجل وجد نفسه غير مقيد بأي قيود، خلاص رمها في الشارع وانطلقت. أبوها المتسبب لا ما وثقت حقها، والرسول كان يقول لعلي أعطي فاطمة شيئا، أعطي فاطمة فين المهر يعني. ففي بعض الروايات ولتحرر قال ما عندي شيء يا رسول الله، كان عندي بعض الأشياء، حمزة يعني بقرة بطن الناقتين لما كان ثمل في قصة معروفة. قال أين درعك الحطمية التي أخذتها من بعض المغانم، كان عندك أنت دروع حديد، فين هي الدرع؟ وهو من بنته فاطمة. فبعض الناس يفهمون غلطا أحيانا، واحد جاء يفتخر ويقول أنا زوجت أختي بالقرآن واتبعت السنة. قلت له أنت ضللت السنة وما فهمت السنة، أنت ضيعت البنت. لماذا ضيع البنت وكلامه يعني وأنه جاي أنه متبع سنة الرسول؟ قل أولا البنت لها مهر، لها مهر، لها صداق كالأعراف السائدة بين المسلمين، آتوا النساء صدقاتهن نحلة يعني فريضة. وبعدين تلست يعني الزوج ليس بخير من موسى. موسى عليه السلام لما تقدم يخطب البنت الرجل الصالح، ما كان رجلا فاسدا، قال كان رجلا صالحا. الرجل الصالح ماذا قال له؟ إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، تشتغل عندي 8 سنوات أجير، وبعدين أنا برفق بك أيضا. قال وما أريد أن أشق عليك، يعني تشغلني 8 سنين أجير عندك وما تريد أن تشق علي. هذا العرف في بلادهم. والله قال في آية أخر وأتيتم إحداهن قنطارا، أنت عندك بنت حليوة وأمورة وواحد متقدم لها، قلت له أنا عايز لها مهر كبير، من حق خلاص هو يبحث عن واحدة جميلة ومعها فلوس، قلت له أنا عايز مهر بنتي كذا كذا. فأنت حر في هذه المسألة والبنت حرة، فلا تلام أنت إذا طلبت مهرا كبيرا لابنتك، وهو لا يلام إذا تقدم ودفع. وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، تأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فالشاهد من قول أن البنت لها مهر، فالذي جاء وقال أنا زوجك ابنتي بما معك من القرآن ويقول أنا متبع السنة وأنا ما خدش على بنتي، قلتل أنت ضيعت البنت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أرشد إلى أن القرآن يكون مهرا عند الإفلاس التام. جاءت امرأة إلى رسول الله قالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي. فصعد النبي نظر إليها وصوبه، فلا مانع إذن لا أتحرك من أن أنظر إلى من أريد خطبتها، ثم لم يقضي فيها بشيء، ما قال لا نعم ولا لا. فواحد من الجلوس لما رأى الرسول لم يقضي فيها بشيء قال إن لم يكن لك بها حاجة يا رسول الله زوجنيها، إن لم يكن لك بها حاجة زوجنيها يا رسول الله. قال هل عندك شيء في مهر تدفعه؟ قال ما عندي شيء. قال روح ابحث التمس شيئا. راح يبحث عن شيء, رجع قال ما وجدت شيئا عندي. قال اذهب فالتمس ولو خاتم من حديد, حتى خاتم من حديد. ذهب يلتمس خاتم من حديد, ما وجد خاتم من حديد. قال ما عندي إلا شيء, ذكرت عندي شيء. قال ماذا عندك؟ قال إزاري. أنت تعرف أن الحاجب يلبس إزار ورداء, رداء من أعلى وإزار من ما له رداء, يعني ليس للرجل إلا قطعة إزار من أسفل طويلة شوية مغطى على جسمه من تحت. قال أشق بيني وبينها نصفين. فقال الرسول ما تصنع بإزارك؟ إن شققته لم يكن عليك منه شيء, ما يستر العورة, وهي أيضا لا تستطيع أن تستفيد منه بشيء. هل معك شيء من القرآن؟ قال معي سورة كذا وكذا لصور عددة. قال زوجتك ما معك من القرآن, وفي رواية على أن تعلمها ما معك من القرآن. فالأصل أن المرأة لها مهر, يعني ما لجأ الرسول إلى قول زوجتك بما معك من القرآن إلا عند الإفلاس التام لمن؟ للمتقدم, ورضى المرأة بذلك. المرأة خلاص رضي بذلك ووكلت الرسول أمرها, فلها أن تصنع ذلك. فالشاهد من هذا الباب يا إخوة, الشاهد من هذا الباب أنه ديننا ليس فيه حرج ما دام الله أمر أو الرسول عليه السلام أمر. لا أتحرج من أمر الله ومن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل مثلا كلام الناس أو الرياء أو ففي أصول يمشى عليها, لك نصيحة تنصح وتجدي, لكن لا تعتبر كلامك ملزما للناس. الملزم للناس شرع رب العالمين, والملزم للجميع. أحيانا واحد يتزوج زوجة صاحبه إذا مات أو طلق, يعني في واحد صاحبك مات أو طلق, مات أو طلق وله زوجة, هل هناك حرج أن تتزوج هذه الزوجة التي مات عنها زوجها؟ يقول لك تزوج مرات صاحبه. طب ما المانع تزوج زوجة صاحبي إذا مات؟ ما في أي غضاضة شرعية في هذا. وإن شئنا ضربنا لك أمثلة من أمثلة الصحابة, أبو بكر قتل جعفر وهو ذو الجناحين الطيار, تزوج بزوجته أسماء بنت عميس أبو بكر. مات أبو بكر, تزوجت أسماء بنت عميس وعلي بن أبي طالب. الأمر واسع وكلهم يحب بعضهم بعضا, فما في أي غضاضة أصلا. بل أحيانا من يعتبرها منقبة أن شخص صالح بعد موته تزوج الزوجة وأكرم الأولاد بدل من أن يأتيها آخر يهينهم. حتى من الطرائف اللطيفة التي يذكرونها في هذا الباب هي أنجبت لجعفر عبد الله بن جعفر, وأنجبت لأبي بكر محمد ابن أبي بكر. فكان هذا الولد يجلس مع الولد, كلهم عند علي, هم ربائب من؟ ربائب علي. علي مزوج بهم, يجلسون عند علي. كل واحد يقول أبوه أحسن من أبوك, أبوه أحسن من أبوك, كما هو المعتاد. جبلات البشر تجري على هذا, جبلات البشر تجري على مثل هذا. فجلس يوما ابن أبي بكر يقول لعبد الله بن جعفر أبي خير من أبيك, أبويا صاحب رسول الله والخليفة بعده. سيقول أبويا أحسن من أبوك, أبويا ذو الجناحين الطيار يطير بجناحيه مع الملائكة. فعلي قال لأسماء يا أسماء اقضي بينهم, احكمي بين الولد هذا وهذا الولد. فقالت بما وفقها الله له من كلام طيب, ما رأيت شابا أفضل من جعفر, وما رأيت شيخا أفضل من أبي بكر. قال علي فماذا تركت لنا؟ والله لو قلت غير ذلك لما قدتك. لكنها أثنت على الزوجين بطريقة في عدل وإنصاف وعدم كذب, فرضي الله عنها وأرضاه. فليست هناك غضاضة مثلا. أحيانا شيء يكون حلال لكن الناس يعتبرونه شيء عظيما. هل يجوز لك يا عبد الله أن تتزوج امرأة عمك إذا عمك مات؟ من ناحية الجواز جائز ولا محرم؟ يجوز إن كان العرف مثلا أحيانا يعني يأبى ذلك, إن كانت هناك مصالح أعظم. فالأصل الحل, هل يجوز للخال أن يتزوج زوج بنت زوج ابن أخته؟ يجوز للخال أن يتزوج، يعني لا تحرم عليه زوجة ابن أخته. فإذا كان ربي سبحانه وتعالى قضى بأمر، الأولى اتباع هذا الأمر الذي أمر الله به. أنتقل إلى مسألة أخرى. الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب بلسان عربي مبين، كذلك أنزلناه حكما عربيا بلسان عربي مبين، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. فأنا أتحدث بلغة العرب التي نزل بها القرآن وتحدث بها الرسول عليه الصلاة والسلام. يأتي واحد يعترض عليه يقول مش فاهمين، يا أخي المذيع يقرأ النصر باللغة العربية وكله يفهم. فهو يقول لك لا، أنا مامي بابي، وتكلم بلغة المخنثين، بابي مامي تنتي أنكل ولا كلام هذا. طيب أخي أبي وأمي، الولد عندنا لما يتربى على الفضيلة يقول أبي أمي أخي أختي خالي خالتي عمي عمتي، يستنكرون عليه. الأمر أصبح منكوسا والعياذ بالله بين يدي الساعة سنوات خداعة، وأصل أقرب منه أن يكون مرفوع للنبي، لأن فيه سند المرفوع فيه كلام بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويتمن فيها الخائن، وتنطق فيها الرويبضة. قال ومن الرويبضة؟ قال السفي، وتكلم في أمر العام. فإذا جئت وتكلم باللغة العربية أصبحت الآن ملاما. طيب وانت اللي تتكلم بلغة العجم اللي هزموك وأذلوك، قل مامي بابي طنتي أنكل، من انت؟ المفترض المهزوم يقاوم حتى يصل إلى الأفضل، لكن المهزوم يقلد من هزمه، وهذا يعني عجيب في الأفكار والعقول. شخص هزمك وأذلك، طيب أنا أتبع لغته ولا أخالفها؟ وبيدي أن أخالف، بيدي أن أخالف لغة من، لكن يهزمك وتتبعه حتى في الذي أنت لست بمجبر عليه، المفروض أمقته وأبغضه وأمقت لغته التي يتكلم بها. فإذا كان هذا جاء بلاد المسلمين وسلب أموالهم وأكل أموالهم واستباح أراضيهم وما زال يستبيح أراضيهم، لكن أتبعه ولا أخالفه فيما أقدر عليه من المخالفة؟ أتمسك بديني وباللغة التي أنزل الله بها الكتاب على النبي محمد، إنما أنتقل للغة الهازم طبعاً أزيد نفسي هزيمة، أنا أزيد نفسي هزيمة. والولد في الحضانة بدل ما أقول ولدي في سنة أولى حضانة أقول كيجي وان كيجي تو، طب ما كيجي وان وكيجي تو، ما تعلم الولد الكتاب العزيز والسنة المباركة. أدخل ولدي بلاد مدارس المسلمين يتعلم فيها اللغة، يجلس الناس المطرفون يفتخروا بينهم، ابنك في انترناشونال، ابنك في ناشونال انترناشونال، علي ابنك كتاب الله وسنة رسول الله ولغة العرب، واللغة التي يستفيد منها أيضا في حياته، سواء انجليزية فرنسية جانبي، لكن تجعلها الأصل وتزج بالولد كي يتعلم خصال الكفار ويأكل الرز بالشوكة حتى يأكل عدد حبات رز معلوم. ما الكلام دي؟ اتبع كتاب الله واتبع سنة رسول الله، يعني أنت تتبع خير نبي وخير كتاب أنزل، اتبع خير القرون قرن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلنحي اللغة التي جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام، فتكلم بالعربي ولا تبالي. أمي أبي أخي أختي عمي عمتي جدي جدتي، إذا قلت جدتي الآن وأنا بقول له أحدى أيتها العجوز قامت علي الدنيا، أقامت علي الدنيا، كيف تقول علي عجوز؟ كم سنة يا ولد؟ 75. طيب ما أنت عجوز. قالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز، كيف تقول علي عجوز؟ طول عمرك هتفضلي بنت؟ ما أنت خلاص يعني خلاص تهلكت، الشعر بيض وكل حاجة خربت. يا ومع ذلك لا تريد أن تقول عن نفسها عجوز، وقد قالته من هي خير منها، من قالته صارت عليها السلام أجمل منك ألف مرة. جدة يوسف عليه السلام، جدة يوسف صديق عليه، لم يرى مثلها، كما قال الجنود جنود الجبار قالوا لقد دخل بلادك امرأة ليس على وجه الأرض مثلها. قال عجل قالت عن نفسها يا ويلتها ألد وأنا عجوز هذا بعلي شيخا، هذا لشيء عجيب. فأصبحت كلمات القرآن تهجر، وأصبحت تستغرب، وصدق الرسول إذ قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. واحد يستحي من اللحية يا أخي، شعار المسلمين، شعار السنيين، هي سنة رسول الله، سنة الأنبياء قبل رسول الله. يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي. فأصبح الشخص غريبا في هذه الأوساط، غريبا على مستوى الحكومات وعلى مستوى الأفراد. تقدم لابنك لابنتك شخص ملتحي، لا مش تجوز بنتي لواحد ملتحي إرهابي. ما الذي أرهبه؟ ما الذي جعله إرهابي؟ هذا يهدي سواء السبيل. لا خلاص، يجي له واحد مثلا لابس مش عارف فوق لبس ضيق، سموه ايه اللي لبس ضيق الذي يظهر ثدي الرجل، والبنطلون الذي يظهر عزيزة الرجل، سميه ايه العلوي؟ بضي، بضي للرجال برضه سموه بضي، ولا ما اعرفش، ولا الرجال سموه بضي، ولا البضي خاص بالنساء، كله بضي على بعض. ماشي، يعني يجي لابنتك واحد مقيد نفسه، وبعدين عايز يعمل يعني مضيق نفسه واحترم نفسه شويه، لابس قميص ابيض والجرافيت فوق. طب يا اخي مش ماشي، مش حرام، لكن ما تضيقش الثياب، تبين الثدي وتبين العزيزه من الخلف. ما عجب ان النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب. فشاهد يا اخي، لا تتحرج من شيء جاء الرسول به، اعلن عن هويتك، انا مسلم يا ناس، كل ما في القران انا به، أن له متبع. وأعجبتني مقولة كان أثناء تحقيق بعض الشرط في بعض الدول، المباحث يسألون واحد من أصحابك عشان يعرف، بصراحة كل واحد صالح مصلي ملتحي أنا صاحبه، لو ما عرفوش صاحبه. كل واحد مطيع لله ورسوله سأبحث عن طريق لصداقته ومحبته. واضح كده، هذا ديني، هذا ديني الذي أتدين ربي به، أنني أصادق الصالحين، أصادق الطيبين، أصادق المصلين. أين تصلي؟ في كل المساجد الصالحة التي تتبع سنة رسول الله بكل وضوح وجلاء. والله إنهم يوقرونك على صراحتك، لأن الذي يقذف التوقير في القلب هو الله سبحانه وتعالى، هو الله سبحانه وتعالى. فلماذا أتحرج أيها الإخوة؟ امرأة جاءت تصافحني، كبيرة أو صغيرة شابة، جاءت تمد يدها للمصافحة. أظن أختي الرسول قال إني لا أصافح النساء. يا ولد معذرة والله، يعني لو كان جائزا ما ترددت على المصافحة، لكن الرسول علمنا، قال إني لا أصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط حتى في البيعة رضي الله عنها. فأحيانا وقد رأيت امرأة في وسائل الإعلام مد ملك يده ليصافحها، أبت، قالت معلش أنا أعتذر لأن ديني لا يسمح لي بذلك. وهي فتاة، وهي فتاة. فلنتمسك أيها الإخوة بديننا، ولنصبر على ديننا، والحمد لله، يعني الحمد لله نحن في خير وعافية. لكن أصبح واحد يستحن يلبس ثوب أبيض، يقول لك يتهموني بأنني متخلف ورجعي، يستحي أن يلتحي، ويقول لك سيصفونني بالتخلف، ويحرص على اتباع المناهج التي أتت من أوروبا ومن أمريكا، وأحدث الصيحات في الملابس والأفلام. يا إخوة، صدق الرسول قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. نحن في خير وعافية الحمد لله، ما أصابنا شيء من أصاب نسوة فضليات. من هذا المقام أقدم التعزية لأخت لا أعرفها إلا اسما وصفة، والأخت الطبيبة آلاء النجار التي هي من أهل غزة، التي مات أولادها 9، تحسبهم شهداء ولا نزكيهم على الله، 9 ماتوا مرة واحدة، مرة واحدة. كنا نتحدث ونتغنى بالخنساء إذا في بلاد المسلمين. امرأة لم تفقد عفافها، ولم تفقد حياءها، ولم تفقد إيمانها، وأتاها خبر 9 والعاشر مصاب. فنسأل الله أن يكرمها بخير المنازل يوم لقائه بالفردوس، وأن يتقبل أولادها من ماتوا لها شهداء عنده تسرح أرواحهم في حواصل طير من طير الجنة. وأذكرها بحديثي: وإن كنت أشد هي تلقت ابتلاء من هذه التي فقدت ولدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت أم حارثة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قائلة: يا رسول الله، لما قتل ابنها يوم بدر، يا رسول الله، قد علمت منزلة حارثة مني، أخبرني أين هو؟ إن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كانت الأخرى ليرين الله ما أصنع. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أوهبلت يا أم حارثة، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس منها، أصاب الفردوس منها، فهنيئا لك إن صبرت واحتسبت يا طبيب آلاء، يا أخت آلاء، هنيئا لك إن صبرت واحتسبت. والله قال: وبشر الصابرين الذين أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. وغدا سنلحق جميعا بهم، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هنيئا لأولادك بأن تلقاهم الله شهداء. ماذا تنشدين؟ ألم تكونين تنشدين لهم الفردوس؟ الحمد لله، نسأل الله أن يكون لها بإذنه يا رب. فاصبري واحتسبي واعلمي أن أولادك إن شاء الله بإذنك يا رب في عليين. نسأل الله أن يلحقنا وإياك وإياهم بهم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.